بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الكفالة، إلى أن قال: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له، أو قال: ويوصي له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت. هذه قراءة الجمهور، وهي أقرب للمعنى، لأنها مفاعلة، والمعاقدة لا تكون إلا من اثنين. وفي قراءة وهي قراءة عاصم والكسائي: والذين عقدت. وأنبه هنا إلى أن النسخ المطبوعة من الصحيح كالنسخة التي مع الفتح، أخذوا الآيات من المصحف، من المصحف المطبوع، فقصة وضعت على غير القراءة التي كتبها البخاري رحمة الله تعالى عليه. والبخاري إنما وضع القراءة قراءة الجمهور. وفي قراءة ثالثة بالتشديد، كذا عقدت بالتشديد والتكثير، وهي قراءة لحمزة رحمة الله تعالى على الجميع. والعقد هو الإبرام، وفي بعض التفاسير العقد خمس: عقدة النكاح، وعقدة الشريك، وعقدة البيع، وعقدة العهد، وعقدة الحلف، ويمكن أن يقال عقدة اليمين. الحلف والمحالفة، ومنه أحلاف الجاهلية، وسيأتي بيانه. والذين عاقدت أيمانكم، وهم الموالي، الموالي بالموالاة. كان الرجل يعقد أو يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وثأري ثارك، وترثني وأرثك. فيصبح بينهم من النصرة والتعاقد والتقارب ما قد يفوق ما بين الأخ وأخيه. وإذا فعلوا هذا ورثه، ورث كل منهما الآخر، ويكون للحليف السدس من المال. وهذا كان في بداية الإسلام، ثم نسخ ذلك. والناسخ عند الجمهور هو قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني القرابة. وهذا مروي عن جمهور السلف، ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وروي عنه ك كما هنا ما ذكره المصنف رحمه الله في الباب أن الناسخ لها هي الآية التي قبلها، هي الآية التي قبلها في قوله عز وجل ولكل جعلنا مواليا قال ورثة، كما سيأتي في الحديث، أي ورثة يعصبون. ويقع في المصحف أن يكون الناسخ متقدما على أن يكون المنسوخ الناسخ أو المنسوخ متقدما على الناسخ، يعني في مثل قول عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية جاءت متأخرة في المصحف ومع أنها هي المنسوخ بقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه منها الآية الناسخة متقدمة والمنسوخة متأخرة لكن في المصحف لا في النزول. قال عز وجل فآتوهم نصيبهم، هذا هو وجه إدخال هذه الآية في الكفالة. وهذا فقه عجيب من البخاري رحمة الله تعالى عليه، قد لا يطرأ على الذهن أن يكون لهذه الآية علاقة بالكفالة والحمالة والزعامة التي تقدم ذكرها في الدرس الماضي. لماذا؟ ما وجه الارتباط؟ وجه أن الحلف كان التزاما في الإسلام ويستحق به الميراث على وجه التبرع، والكفالة كذلك هي التزام مال تطوعا بغير عوض فتلزم، تكون لازمة على وجه هذه المعاقدة والمعاهدة. قال رحمه الله حدثنا الصلت بن محمد وهو أبو همام الخارقي البصري من أفراده عن مسلم، لم يروي له من الستة إلا البخاري والنسائي. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن إدريس وهو بن يزيد الأودي عن طلحة بن مصرف وهو اليامي الكوفي عن سعيد بن جبير الأسدي بالولاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل، أي في قوله عز وجل ولكل جعلنا مواليا، قال يعني في تفسيرها ورثة وهم عصبة وهم الذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوات الله وسلامه عليه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هؤلاء هم الموالي يعني القرابة. والذين عاقدت أيمانكم، قال كان المهاجرون، يقول ابن عباس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه يعني دون أقاربه للأخوة، أي لأجل الأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أي بين المهاجرين والأنصار. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، يعني نسخت الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله في الترجمة، أي نسخت والذين عاقدت، فنسخت آية الموالي آية المعاقدة. والمولى لفظ مشترك في اللغة، ألفاظ تسمى بالألفاظ المشتركة وهو لفظ واحد يطلق على أكثر من معنى، وكل من والاك في محبة فهو مولاك، ويطلق على الرب سبحانه وتعالى فنعم المولى، ويطلق على القريب وعلى النصير وعلى ابن العم وعلى المعتق وعلى المعتق، فهي كلمة مشتركة. قال نسخت، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة، يعني لم تنسخ بقيت، يعني التناصر بينهم بقي والرفادة وهي الطعام التي كانوا يجمعونه للحاج إذا تعاقدوا عليه، اتفق مجموعة أنهم يسقون الحجاج أو يطعمونهم، هذا يقع حتى إلى يومنا هذا، يتفق مجموعة ويعزم بعضهم على بعض أن يسعوا في هذا الأمر من أمر القربات. قال: إلا النصر والرفادة والنصيحة، أي لم ينسخ. وقد ذهب الميراث، يعني أما الميراث فنسخ، لا توارث إلا بما أنزل الله عز وجل. ويوصى له، أو ويوصي له، يعني للمعاقد هذا أن يوصي لمن عاقده، يوصي له بالثلث فأقل، هذا من حقه. وهذا الحديث من أفراده رحمة الله تعالى عليه عن مسلم. هذا قول عند أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة، والذين عاقدت أيمانكم نسخت. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية محكمة، يعني لا زالت محكمة ويعمل بها، لكن في وجه دون وجه. وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وجمع بين الآيتين بأن جعل أولي الأرحام في قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى في الميراث إذا لم يكن إلا هم فهم أولى، أولى من أولياء المعاقدة. لكن إذا فقد أولو الأرحام فالذين عاقدوا وحالفوا هم أولى بالميراث من بيت المال، لأن الميراث يقسم على القرابة: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر هو الابن، وثم أبناؤه وإن نزلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا. فإذا لم يكن هناك أب ولا جد فينتقل إلى الحواشي، إلى الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ثم إلى بنيهم، ثم إلى الأعمام، ثم إلى بني العمومة. إذا لم يوجد له قريب من بني العمومة ينتقل إلى المعتق أو المعتقة إن وجدوا. إذا لم يوجد فأكثر أهل العلم على أن المال يعود إلى بيت المال. وأبو حنيفة قال: إذا كان هناك أولياء معاقدة بينه وبين ناس حلف فهم أولى بالميراث ولو أخذوا أكثر من الثلث. ابن عباس فيما تقدم قال: لا، لا يرث، لكن له قبل أن يموت أن يوصي. أما الميراث فإذا لم يكن هناك عصبة فيكون لبيت المال، لأن بيت المال هو الذي يتحمل عنه لو حصل له لو حماله. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه.
ثم ذكر حديث أنس وهو متفق عليه، تقدم في أول البيوع. قال: حدثنا قتيبة وهو الثقفي بن سعيد، وليس في الستة في الكتب الستة قتيبة إلا هو. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو القاري الأنصاري عن حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا، أنس من أهل المدينة، قدم علينا أي مهاجرا، عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، سعد الخزرجي أحد النقباء. وهذا هو وجه إيرادي هنا، أنه أراد رحمه الله أن يثبت أن الحلف في الإسلام كان موجودا، وسيأتي فيه خلاف بعد قليل. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
نعم. ثم ختم الباب بحديث أنس متفق عليه، رواه مسلم في فضائل الصحابة. قال: حدثنا محمد بن الصباح وهو الدولابي البغدادي قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا وهو الخلقاني قال: حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول وهو تابعي قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ وهذا قد يعارض أنه آخى لا حلف أي لا عهد في الإسلام على ما كانوا يتعاهدون عليه في الجاهلية. قال ابن سيدة من أهل اللغة: سمي حلفا، الحلف المعاقدة سمي حلفا لأنه لا يعقد إلا بالحلف، لا يعاقد غيره إلا بالحلف أي يؤكد بالأيمان، فيحلف له بالله أن لك مالي، لك دمك دمي وثأرك ثأري وإرثك إرثي. هذا كان يقع في الجاهلية، ومنه التحالف والتعاقد على التناصر في أوقات الحروب والأزمات والخوف، ومنها حلف المطيبين وهم عبد مناف وأسد وزهرة وتيم وهم رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوضعوا أيديهم، سمي بحلف المطيبين، وضعوا أيديهم في جفنة طيب ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا لهذا الحلف على التناصر. ومنها حلف الفضول الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية لنصرة كل مظلوم تقع عليه مظلمة بمكة، وروى هذا البيهقي، وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وكان في دار عبد الله بن جدعان. فهنا عاصم الأحول يسأل أنس: أسمعته يقول لا حلف في الإسلام؟ يعني انقضت هذه، كانت في الجاهلية لا حلف في الإسلام، لم يؤكده أنس أنه صلى الله عليه وسلم قاله، بل قال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بما يدل على خلافه، قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم أي آخى بين قريش والأنصار في داره، وآخى بينهم على ماذا؟ على النصرة وعلى الأخذ على يد الظالم وعلى النصيحة. طيب، بقي سؤال عاصم قائما: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ الجواب نعم، حفظه غيره من الصحابة رضي الله عنه، حفظه جبير بن مطعم، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وزاد: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ولهذا الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وقع الخلاف في جواز هذا الحلف، لأن هذا يقع حتى إلى اليوم، تعاقد القبيلة على أمر من الأمور وعلى في مثل الديات ونحوها، فهل يشرع مثل هذا؟ والجواب قد يحتاج إلى تفصيل. الحلف نوعان: الحلف الأول حلف عقد في الجاهلية على الخير وعلى نصرة المظلوم، فهذا يوفى به لقوله صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وهذا بالاتفاق. وفي رواية: ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية، لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية، أخرجه أحمد رحمة الله عليه. وفي رواية: لا حلف في الإسلام وحلف الجاهلية مشدود. هذا متفق عليه، كل حلف في الجاهلية على نصرة المظلوم فالوفاء به لازم، وهذا كان ممكنا في أيام استمراره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: حلف ينشأ في الإسلام، فهل يجوز أو لا؟ يقال: هذا الحلف الذي ينشأ في الإسلام على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يكون على النصرة في الخير والشر وعلى التوارث، أن يرث كل منهما صاحبه دون قرابته، فهذا حلف باطل لأنه مخالف للشريعة باتفاق الفقهاء، ولأن فيه تناصرا على الباطل، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يفعله بعض القبائل أنهم يتناصرون على أي وجه، إذا كان قبلي مخطئا نصره، سواء كان ظالما أو مظلوما على غير الوجه الشرعي، لا يكف عن ظلمه بل يعين عليه، هذا محرم. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أنس مرفوعا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالما أي يكف، أن يكفه عن ظلمه لا أن يعينه عليه. هذه مرتبة في حلف ينشأ في الإسلام. المرتبة الثانية أن يكون فقط على النصرة في الخير وعلى العقل. العقل ما هو؟ ها؟ الديات، على دفع الديات، يجعلون لهم صندوق يدفعون به ديات الجنايات الخطأ أو شبه العمد. فمثل هذا التحالف على النصرة وعلى العقل وعلى التوارث، أن يقع بينهم توارث إذا لم يكن هناك ورثة، فيه ثلاثة أقوال للفقهاء. الجمهور قالوا لا يصح لظاهر حديث جبير: لا حلف في الإسلام، هذه أحلاف كانت في الجاهلية وانقضت، يزيدها الإسلام شدة، لأنه دين الوفاء. أما أن ينشأ حلف الجاهلية فقد أغنانا الله عز وجل عنها، عن هذه الأحلاف، ولأن الإسلام آخى بين جميع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، صارت المعاقدة بينهم معاقدة شرعية لا تحتاج إلى أحلاف فردية. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وقال الحنفية: يصح هذا الحلف، ويقع العقل والتوارث، يعني قبيلة من جهة قحطان مع قبيلة أخرى من جهة ثانية يتعاقدون ويتوارثون ويتناصرون، أو قرية مع قرية. قال: يقع العقل ويقع التوارث، لأن المنهي عنه ما كان على سنن أهل الجاهلية فقط. واستدلوا بحديث عند أحمد عن رفاعة بن رافع مرفوعا: مولى القوم منهم وابن أختهم منهم وحريفهم منهم، وإسناده صحيح. وتوسط آخرون كما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، فأجازوا ابتداء الحلف في الإسلام على الحق والتناصر والديات، عفوا، على الحق والتناصر لا على العقل ولا التوارث، لا على العقل ولا التوارث. مسألة الديات، تحمل الديات، هذه تتشوف لها الشريعة أنها تسد وأن يتعاون الناس فيها، ولذا تحملتها العاقلة. لكن إذا لم يكن الإنسان عاقلة أو كانت العاقلة عاجزة، فالحقيقة الصناديق القبلية والنقابات العمالية، نقابات المهندسين، نقابات الأطباء والجمعيات، هذه رفعت الحرج عن كثير من المسلمين، ووفت بكثير من الديات، ففيها يعني نوع مصلحة. وكتبت في صناديق القبيلة بحثا في مجلة الجامعة، يمكن أن يرجع له ويرجع إلى ضوابطه التي يجوز بها. نعم.
قال رحمه الله: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن رحمه الله: قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه.
نعم. ثم ذكر حديث سلمة، تقدم قبل بابين في قصة أبي قتادة رضي الله عنه مع المدين، ترجم له هنا بقوله: باب من تكفل عن ميت أو ميت دينا فليس له أن يرجع. ليس له أن يرجع، يحتمل هذا كما قال الحافظ رحمه الله في قوله فليس له أن يرجع، يحتمل أي ليس له أن يرجع عن الكفالة بل هي لازمة له. قال دين فلان علي، هل له أن يقول لا بطلت لن أدفع عنه، أو لزم بمجرد التزامه واستقر الحق في ذمته؟ هذا محتمل، ويحتمل أن قوله فليس له أن يرجع، فليس له أن يرجع في تركة الميت إذا وجد له مال، يعني قد يسدد عنه ثم يأتي له مال، يتبين أن لهذا المكفور عنه مالا، فيقول أنا دفعت عن ميتكم 1000 ريال، قضيت له دين، أعطوني إياها، هل له هذا أو ليس له أن يرجع؟ قال الحافظ رحمه الله والأول أليق بمقصوده، الأول يعني ليس له أن يرجع عن الكفالة بل لزمت بمجرد الالتزام. ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين، لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مديان دينه باق عليه، فدل على أنه ليس له أن يرجع. وبهذا أي بعدم الرجوع قال الحسن وهو البصري رحمة الله تعالى عليه، وذكر الحديث قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي مولى سلمة ابن الأكوع يروي عنه عن سلمة الأسلمي رضي الله عنه الفارس الشجاع فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة لم يسم صاحبها ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين، وذكر الحديث والشاهد منه، فقال أبو قتادة علي دينه، التزم، فليس له أن يرجع، لأنه لو كان له أن يرجع لاحتمل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على مدين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لانتقال ما في ذمته إلى ذمة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على وجه اللزوم والاستقرار. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. قال فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الفضائل. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني حدثنا سفيان وهو بن عيينة حدثنا عمرو وهو دينار قال سمع محمد بن علي، هذا بن الحسين بن علي وهو الباقر وهو الخامس عند الإمامية، وهو والد جعفر الصادق السادس عند الاثني عشرية، لكنهم براء منه ومن بدعته رضي الله عنه وعن أجداده، يسمى الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال يسمى الباقر لأنه تبقر في العلوم يعني توسع فيها كان عالما، وكذا جعفر ولده وآباؤهم وأجدادهم أيضا خير منه، علي بن الحسين زين العابدين وجده علي بن أبي طالب، وله حديث هذا رحمه الله في الكتب الستة، وأهل السنة أولى بهم من الرافضة. قال عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين، البحرين مثنى بحر وهو اسم لشرق الجزيرة من البصرة إلى عمان، ويسمى اليوم جزء كبير منهم بالمنطقة الشرقية، وقاعدة البحرين قديما هي الأحساء، ومن البحرين جزيرة أوال جزيرة أوال. جزيرة أوال هذه هي المسمى بدولة البحرين، جزيرة واحدة فقط لكنها غلبت على الاسم في هذا الزمان. لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، يعني قال لا أعطينك هكذا وهكذا، ما لم يسمي له قدر صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز هبة المجهول والمشاع والآبق، يقول إن لقيت جملي فهو لك، هذا لا يجوز في البيع. لا يقول تشتري مني الجمل الشارد بألف، لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه. أما في الهبة فيجوز هبة المشاع وهبة المجهول وهبة العبد الآبق والجمل الشارد، فإن الموهوب إن جاء استفاد، إذا لم يأتي فلم يغرر به لأن الواهب محسن. قال فلم يجئ مال البحرين، ومال البحرين هو الجزية، كانوا على الكفر كانوا يدفعون الجزية، وكان العامل لها هو العلاء بن الحضرمي. قال لم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين يعني في زمن أبي بكر، أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، يعني ليوفيه من هذه الأموال التي جاءت. وهذا من حسن عهده رضي الله عنه وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. قال فحث لي حثية، الحثية ملء الكفين، فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها، يعني 1500. فأخذها جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه إنجاز العدة، وقال الجمهور والشافعي إنجازها والوفاء بها مستحب وليس بواجب، وأوجبه الحسن وبعض المالكية كما قال النووي رحمة الله تعالى عليه. وفيه في هذا الحديث استدل به على قبول خبر الواحد، فجابر هنا جاء وحده وصدقه أبو بكر رضي الله عنه، ففيه قبول خبر الواحد بالعدل من الصحابة، ولو جر ذلك له نفعا، يعني الخبر هذا جر له نفعا. قال لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه. قال ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه، قضى له بعلمه، فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم، يعني للقاضي أن يحكم بعلمه، وهو قول الشافعي رحمه الله. ولذلك استأنس ابن حجر بهذا وذكره دليلا للشافعي، وهذا القول هو رواية عن أحمد رحمة الله تعالى عليه. وفي رواية عن أحمد وهو قول الحنفية رحمة الله تعالى عليهم يجوز أن يقضي بعلمه، وتقدم معنا قريبا في درس الروض عند قوله في كتاب القضاء ولا يحكم بعلمه، على الرواية المشهورة من المذهب، يعني لا يحكم القاضي بعلمه لأنه متهم إذا قضى بعلمه، خاصة أن أبا بكر رضي الله عنه روي عنه أنه امتنع عن القضاء بعلمه، قال لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أقم عليه الحد إلا أن يكون معي غيري. وهذه مثلا الخلاف فيها مشهور، وقد ترجم لها البخاري رحمه الله سيأتي في كتاب الأحكام بقوله باب من رأى أن للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، يعني لا في حقوق الله عز وجل إذا لم يخف الظنون والتهمة. وذكر حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لها وأبو سفيان غائب. على كل حال الحافظ رحمه الله يعني ذكر هذا، والعين من الحنفية تعقبه بأنه لم يلتمس شاهدا لأنه عدل بالكتاب والسنة، فجابر عدل رضي الله تعالى عنه وهو من المرضي عنه، قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا وهم العدول. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا ولا يظن بمسلم فضلا عن جابر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن جابرا رضي الله عنه أن أبا بكر لم يقضي هنا قضاء، وإنما ليس هناك خصومة بين جابر وبين غيره، وإنما وفى له بما ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نختم بمسألة مما أراده المصنف في قوله فليس له أن يرجع. قلنا هذه الكلمة لها معنيان تحتمل معنيين، ليس له أن يرجع يعني بعد أن التزم، بل يلزمه أن يدفع ما ضمن، ويحتمل أنه ليس له أن يرجع يعني في التركة، وهذه فيها خلاف. يعني ماذا لو قال إنسان دين هذا علي والتزم عنه ووفى عنه، هل له أن يرجع في التركة؟ هذا على الاحتمال الثاني ذكره الحافظ رحمه الله. فالشافعية قالوا الكفالة جائزة وليس له أن يرجع، وحتى لو ثاب يعني ظهر للميت مال لأنه متطوع. وقال مالك رحمه الله له أن يرجع في ماله إن قال إنما أديت عنه لأرجع في مال الميت، يعني إن كان نوى هذا نوى الرجوع فله أن يطالب الورثة بما تحمل. فإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن أنه ليس له مال فليس له الرجوع حتى لو ظهر للميت مال بعد ذلك. إذا تحمل عنه ويعلم أنه مفلس وليس عنده مال فقد تبرع بشيء يتحمل تبعته. وقال أبو حنيفة لا تصح الكفالة إلا إن كان للميت مال، قال أصلا لا يصح له أن يتحمل عن غيره إلا أن يكون له مال، وتكون بقدر ماله، ولا تصح إن كفل بأكثر من مال الميت. وهذه يعني أظن أنه تقدم معنا خلاف فيها في صحة الكفالة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. وترجمة البخاري هذه الدليل على أنه يعني متوسع ومطلع على خلاف العلماء رحمه الله في جواز الرجوع من عدمه على الاحتمالين فيما يظن به. فعليه رحمة الله وجزاه عنا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وغفر له ونور ضريحه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.